محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه وهو ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن آتي مسجدهم أو أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى، أي في بيت. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزير صنعناه له. قال: فذاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سرادهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. هذا الحديث أيها الإخوة مر معنا في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم، لكن المناسبة التي ذكرها هنا أن باب من قال لا إله إلا الله، باب أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، في مسألة تتعلق من مسائل الإيمان، لكن هنا ذكر مسألة أخرى وهي مسألة الرخصة في التخلف عن صلاة الجماعة بعذر. وهذا أيها الإخوة يدل أن الإمام مسلم رحمه الله يكرر بعض الأحاديث، لكن سمة التكرار في صحيحه قليلة بخلاف الإمام البخاري. الإمام البخاري ربما يكرر في الصحيح الحديث مرتين أو ثلاثة أو أربع وربما عشر مرات، يكرر الحديث في مواضع متعددة الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه، لفائدة في السند أو فائدة في المتن، وهذا قليل في صحيح الإمام مسلم. فالإمام مسلم قل ما لا يكرر، فذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان، ثم ذكر هنا في كتاب المساجد والصلاة ومواضع الصلاة، ذكر في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. ومناسبة هذا الحديث أيها الإخوة، وهو الذي بوب عليه الإمام النووي رحمه الله الرخصة في التخلف عن صلاة الجماعة بعذر، أنه لما ذكر صلاة الجماعة وفضلها وحكمها من خلال الأحاديث وفضل صلاة العشاء والفجر، بين أن الشرع رخص لأصحاب العذراء أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة، وهذا من يسر الدين وسماحته، ومن باب أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. فصحيح الجماعة واجبة، ومن ترك صلاة الجماعة فهو آثم، لكن إذا كان الإنسان معذورا فالشرع خفف عنه ووضع عنه صلاة الجماعة فيجوز أن يصليها في بيته. فساق حديث محمود بن الربيع الأنصاري وهو محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزرجي أبو معين، كنيته أبو معين، وهو صحابي صغير من صغار الصحابة، وأكثر رواياته عن الصحابة. محمود بن الربيع هنا حتى يروي عن الصحابي، عن عتبان بن مالك، عتبان بن مالك صحابي، ومحمود بن الربيع صحابي، ففي هذا الحديث رواية الصحابي عن الصحابي، لكن غالب روايات محمود بن الربيع عن الصحابة، لأنه أصلا يقول عقلت تذكرت عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين، عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. إيش مجه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا من الماء ثم بطقه في وجه محمود بن الربيع مداعبة. طبعا هسه لو شافه شيخ كبير كذا صب ولا صب ماله شيخ إيه؟ مع الولد تمزح المزحة يضع في فمه الماء ويرضع على وجهه من فمه. النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، ومتى فعل ذلك؟ في أواخر عمره مع هذا الصبي، لأنه يقول عقلت مجدا، يعني ما حصل مع مواقف كثيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا أني أتذكر وأنا ابن 5 سنوات أن النبي عليه الصلاة والسلام مج مجة في وجهه من ماء، أخذ الماء في فمه ثم ألقاها في وجهه وأنا ابن 5 سنوات، فهو صحابي صغير رضي الله عنه وأرضاه. يقول محمود بن الربيع أن عتبان ابن مالك، عتبان بن مالك الخزرجي السالمي من بني سالم بن عمرو بن عوف من الخزرج رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل شهد بدرا وأحدا كما في هذا الحديث، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار في رواية، وأيضا شهد أحدا، وكان قد ذهب بصره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤم قومه وهو ضرير البصر وهو شيء كبير، إلى أن توفي رضي الله عنه في زمان معاوية رضي الله عنه. إذن هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، إذن حصل على فضائل إنه ممن شهد بدرا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهو من الأنصار، من الأنصار الذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، فشهد الله لهم بالإيمان، فإذا ذكر شيئا من فضائله. هذا محمود بن الربيع، هذا عثمان بن مالك رضي الله عنه، أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري، إني قد أنكرت بصري، أنكرت بصري يعني بصري قد ضعف، في رواية قال وأنا رجل ضرير أصابني يعني فيه ضرب، أو أنكرت بصري قل في البداية أصابه شيء من الضعف في بصري، ثم بعد ذلك فقد بصره، لأنه في رواية أخرى قال وأن عثمان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، في رواية قال لما ساء بصري، أو قال جعل بصري يكل يضعف، ما زال الضعف في بصره رضي الله عنه حتى فقد بصره، حتى فقد بصره، ثم قال وأنا أصلي لقومي، أصلي لقومي إيش يعني؟ أؤمهم. هل يجوز أن تقول فلان صلى لنا؟ يجوز، صلى لنا أي أمنا، وأنا أصلي لقومي، مش أنا أصلي لهم لأجلهم، أصلي لله، لكن أصلي لقومي أي أؤمهم، أنا أؤم قومي وأنا أصلي لقومي. وإذا كانت الأمطار سال الوادي، أي سال الماء في الوادي، سال الماء في الوادي الذي بيني وبينهم، يعني لا أستطيع أن آتي قومي أخرج من بيتي وأذهب إلى قومي إلى المسجد الذي فيه قومي فأؤم قومي، إذا سال الوادي لما ذكر أمرين، الأمر الأول أنه قد أنكر بصره، رجل فقد بصره أو أول شيء ضعف بصره ثم فقد، الأمر الثاني أنه بينه وبين قومه وادي يسير فيه الماء، فإذا سال الماء لم يستطع أن يأتي مسجده فيؤمه، ذكر أمرين. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى أو تأتي في بيتي فأتخذه مصلى، أي تأتي في مكان صلاة أو تأتي في بيتي في مكان في بيتي فأتخذه مصلى أي مكان أصلي به. وفي هذا أنه يشرع اتخاذ المساجد في البيوت، ولباب البخاري رحمه الله قال باب اتخاذ المساجد في البيوت، اتخاذ المسجد في البيت، كما أن اتخذت لأهل غرفة نوم وغرفة ضيوف وغرفة سفرة وغرفة كذا، رتب غرفة اسمها غرفة المسجد، هذه غرفة المسجد تصلي فيها النوافل، والمرأة تصلي فيها الصلاة، وأنت تصلي فيها قيام الليل، صلاة الصلوات النوافل. وإذا كنت معذورا تصلي معذور لمرض مثلا مرة أو فاتتك صلاة نمت عنها أو نسيتها فتصلي في ذلك المكان، مصلى في البيت، باب اتخاذ المساجد في البيوت ليس لصلاة الجماعة، كما أنه يقول لك صلاة الجماعة في المسجد عندك صلوات أخرى تصلي بها في بيتك صلوات النوافل، فاتخذ من بيتك مكانا للصلاة. ويجوز أن يكون المكان يعني كان غرفة الضيوف مكان كذا يجوز، لكن مكان يعرف المسجد في البيت أن هذا مكان للصلاة، أن هذا المكان للصلاة. قال فتصلي فيه فأتخذه مصلى، يعني أصلي في ذلك المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله، فعلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالمشيئة، علق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمشيئة لقول الله تعالى ولا تقولن إني لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فهذا ليس لمجرد التبرك، يعني ما قال سأفعل إن شاء الله، لأنه علقه فعلا على مشيئة الله، أن الله يشاء ربما يعرض لي أمرا، ليس تبركا فقط بإن شاء الله بل تحقيقا لها، كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المعارف قال إنكم منصورون، قال قل إن شاء الله، يقول لمن معه إنكم منصورون، فيقول له أصحابه قل إن شاء الله، قال أقولها تحقيقا لا تعليقا، أقولها تحقيقا لا تعليقا. إيش تحقيقا؟ لأن أغلب الناس يقول لك إن شاء الله خلاص صارت كده درجة اللسان تعليق تعليق، لكن قال أنا أقول إن شاء الله تحقيقا، أنا متحقق بإذن الله أن النصر سيكون، أنا متحقق لا أقولها كما يقول الناس، لأن بعض الناس فعلا حتى كلمة إن شاء الله مش متعود عليها، الأصل المسلم أن يعتاد على أن يقول إن شاء الله. يعني واحد معه أجله الله كان حمار، ذكروا هذا، معه حمار يذهب إلى السوق ليبيع حماره، ليبيع حماره، فقال ورجل طيب إلى أين تذهب؟ قال إلى السوق، قال لي من قال لبيع هذا الحمار؟ قال قل إن شاء الله تبيعه، قال لي ما أقول إن شاء الله، السوق أمامي والحمار معي والناس تشتري الحمار، ليش أقول إن شاء الله؟ شوف محتاج المسألة لمشيئة الله. ذهب السوق وقف غفل قناع حمار فسرق حماره، سرق حمار دور كذا خلاص غفل راح دور الحمار يمين شمال، فرجع فإذا بصاحبه يلقاه في الطريق، فقال ما بعت الحمار؟ قال لا سرق الحمار إن شاء الله، يعني ما بتعلم بالأعمال بتعلم بالأحوال، فقال سرق الحمار إن شاء الله، يعني تعلم إن شاء الله جد. فإذا ولا تقولن لشيء فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فقال سأفعل إن شاء الله، يعني سآتي إن شاء الله بيتك وسأفعل إن شاء الله. وكلمة إن شاء الله أيها الأخوة تفيد تحقيق العمل لا الاتكال كما عند أكثر الناس، يعني إذا بدوش يفعل يقول إن شاء الله، طيب هو بينك وبين الموعد يقول لك إن شاء الله هو ناوي ما يأتي، يقول يا أخي ليش ما جيت؟ قل الله لم يشاء، هو في الحقيقة أخلف الميعاد. لذلك الأتراك كان يقولوا يقول والله واحد يقول إن شاء الله يقول عربية ولا تركية، قل إيش عربية ولا تركية؟ قال عربي إذا قال إن شاء الله يعني بدوش، أما التركي إذا قال إن شاء الله خلاص سيأتي، فقال سأفعل إن شاء الله وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم غدا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه حين ارتفع النهار غدا النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر، وهذا كان يوم سبت، لأن عتبان بن مالك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم جمعة، فغدا في رواية عبد الإسماعيل زاد قال بالغد، يعني ذهب غدا اليوم الثاني، هو قال له الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يوم السبت، ومعه أبو بكر، في رواية قال ومعه أبو بكر وعمر، وفي كتاب الإمام مر معنا الرواية من طريق أنس عن عتبان قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، إذن لم يأتي فقط هو أبو بكر، هنا الرواية ذكرت أبو بكر، لكن في رواية جاء أبو بكر جاء عمر جاء ومن شاء من أصحابه، فيحتمل أن أبو بكر أول شيء ابتدأ صحبته ثم عند الدخول أو قبله اجتمع عمر ثم اجتمع غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عتبان قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له. في هذا أيها الإخوة مشروعية الاستئذان، وأنه ينبغي للواحد إذا أراد أن يدخل مكانا أن يستأذن، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت. لما لم يجلس حتى دخل البيت؟ لم يجلس حتى دخل البيت يعني إلى المكان الذي يريد أن يصلي فيه، لأنه أصلا جاء لكي يصلي في ذاك المكان، جاء بسبب أن يصلي في هذا المكان، هو السبب الذي جاء، هو أصلا ما جاء زيارة، وجاء ليصلي في مكانه من بيت عتبان بن مالك، فيتخذ عتبان بن مالك هذا المكان مصلى. قال فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي في بيتك؟ أين تحب أن أصلي في بيتك؟ يعني في أي مكان تحب أن أصلي؟ أي مكان تحب أن أصلي ذلك المكان حتى تتخذه مصلى؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا وراءه، أي الصحابة رضي الله عنهم، قال فكبر وقمنا وراءه فصلى بنا ركعتين ثم سلم، صلى بنا ركعتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام. طبعا لما سلم سلم الناس معه، فابن البخاري رحمه الله استنبط من هذا الجزء الذي مر معنا كل من البداية استنبط فوائد، من الفوائد التي استنبطها الإمام البخاري بوابا فقال باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، متى الإنسان نزل المطر الشديد أو خاف خوفا شديدا إن ذهب إلى المسجد أن يصيبه ضرر من جراء مطر أو هواء ريح شديدة خاف أن يتضرر بذلك فيجوز له أن يصلي في بيته، هذه رخصة شرعية. وقد ذكر الإمام ابن حبان البستي صاحب الصحيح ذكر 10 أعذار، أبو حاتم ابن حبان رحمة الله تعالى عليه، الأعذار التي تسقط فرض الجماعة، الأعذار ذكر 10 أعذار تسقط فرض الجماعة، جماعة واجب متى تسقط عن الإنسان؟ ذكر 10 أعذار الإنسان يكون فيها معذورا، ذكر 10 أعذار. قال رحمه الله وأما العذر الذي يكون المتخلف عن إتيان الجماعات به معذورا فقد تتبعته في السنن كلها فوجدتها تدل على أن العذر 10 أشياء، ثم ذكر أشياء وأذكر أنا خلاصة على وجه العد مع الدليل اليسير. أولا قال المرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي الجماعات، لأن أول عذر قال المرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي الجماعة، لا يقدر المرء أن يأتي صلاة الجماعة. الدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا تخلف عن صلاة الجماعة وكشف الستار والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فأراد أبو بكر أن يرجع فأشار إليه أن يمكثوا. ومر من هذا الحديث برواية متعددة، اللي هو لما النبي عليه الصلاة والسلام مرض اشتد مرضه لم يستطع أن يخرج ويصلي بالناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكانه. ثانيا قال الثاني حضور الطعام، حضور الطعام إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، متفق عليه. إذا حضر العشاء، إذا حضور الطعام بالشروط التي مرت سابقا، أن تكون النفس تدوق إليه والطعام قد حضر وبدون تعمد وبدون تعود. ما تعمد في الوقت ما تقيم الصلاة والطعام لا يجوز، هذا تلاعب. لكن وضع الطعام ما تعمد ولا تعود ذلك، والنفس تدوق للطعام، نفس تدوق للطعام وقيمت الصلاة، عند ذلك عذر من الأعذار الشرعية شرعا، عذر شرعي بترك صلاة الجماعة. اقيمت الصلاة، الناس تدوق الطعام، الطعام قد حضر، حضر الطعام موجود، يعني مش استنى نجهز الطعام، لا حضر موجود الطعام، فيرخص في ترك الجماعة. قال ثالثا النسيان الذي يعرض في بعض الأحوال، لحديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصبح، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال رابعا السمن المفرط الذي يمنع المرأة من حضور الجماعات، السمن المفرط يعني هذا كذلك ربما يدخل المرض، رجل سمين لا يستطيع أن يمشي من شدة السمن، لا يستطيع أن يمشي إلى المسجد. وهذا كان حديث في البخاري، كان حال واحد من الأصحاب رضي الله عنه، كان رجل من الأنصار وكان ضخما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، فلو أتيت منزلي فصليت فيه فأقتدي بك. فصنع له الرجل طعاما ودعاه إلى بيته، فبسط له طرف حصير لهم فصلى عليه ركعتين. قال الرواية أن رجل من الأنصار وكان ضخما يعني سمينا المسجد، قال إني لا أستطيع الصلاة معه، هكذا قال لا أستطيع الصلاة معه، فهذا عذر من العذاب. الخامس قال وجود المرء حاجة في نفسه، يعني البول أو الغائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أهل السنة، ومن حديث عبد الله بن الأرقم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. إذا في بول في غائط حضر الآن ما يستطيع أن يذهب إلى الخلاء، وربما تكون صلاة الجماعة ويصلي بالفريق، معذور معذور. إذا هو يريد أن يذهب للخلاء، هذا خامسا. سادسا خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد، خوف الإنسان على نفسه وماله، هذا من أعذار الجماعة. واحد خاف مثل عتبان بن مالك، رجل فقد بصره، السيل بينه وبين المسجد، فيخاف على نفسه، ربما يقتل السيل، ربما يؤذى، ربما يؤذى، فهذا قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك. فإذا خاف الإنسان حان وقت حروب، صار حرب فتن سلاح قتل، وفي الشوارع الناس لا تستطيع أن تخرج إلى المساجد، يرخص لهم أن يصلوا في بيوتهم، رخصة شرعية. إذن هذا العذر السادس. السابع قال وجود البرد الشديد المؤلم، لحديث ابن عمر أنه وجد ذات ليلة بردا شديدا فأذن من معه فصلوا في رحالهم، وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان مثل هذا أمر الناس أن يصلوا في رحالهم. وهذا صحه المحبات، أي الرجل وجد برد شديد لا يطاق، لا يستطيع أن يخرج، شقة شديدة لا يستطيع أن يخرج المسجد، ففي البرد الشديد المؤلم يجوز أن يصلي في بيته. والعذر الثامن وجود المطر المؤذي، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة ذات برد أو مطر يقول ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، يعني المؤذن بدل أن ينادي حياة صاحب الفلاح يقول ألا صلوا في رحالكم، مطر شديد ما يستطيع الناس يأتوا المسجد، مشق عليهم. التاسع قال وجود العلة التي يخاف المرء على نفسه العثر منها، يعني يخاف أن يتعثر بشيء، يخاف أن يتعثر بشيء في طريقه. لحديث ابن عمر كذلك، رواية هذه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكانت ليلة ظلماء أو ليلة مطيرة، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نادى مناديه أن صلوا في رحاله، إن الليلة ظلماء. فإذا خاف على نفسه أن يتعثر بشيء، خاف على نفسه العثر، فهذا يرخص له في ترك صلاة الجماعة. قال: والعاشر أكل الثوم والبصل إلى أن يذهب ريحها، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا حتى يذهب ريحها، فلا يقربن مصلانا حتى يذهب ريحها. ليس مقصود أن يتعمد يأكل الثوم والبصل، لكن نفرض أكل مرة ثوم أو بصل وحضرت الصلاة ما زالت الرائحة، وأخذ أشياء حتى تزيل الرائحة ما زالت الرائحة، فشرعا عذر. طبعا مسائل هذه مقولة للعذار، مش إنسان يتلاعب، إن الله لا يفدع له، إن الله لا يفدع، لكن ربما تحصل من الإنسان هذه الأشياء، فالشر كله الشر من يسره وحكمته ولطف الله عز وجل بنا، رخص لنا في ترك الجماعة بهذه الأعذار العشرة، وقد بسطها ابن حبان وفصل الأدلة فيها. في هذا الحديث ورجمنا أيها الأخوة، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.